إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فنلتقي في مجلس متجدد بحول الله وقوته، نتدارس سويا ما جادت به قريحة الإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في أصول في تفسير القرآن الكريم. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتطرق إلى باب جديد، ألا وهو أسباب النزول، والذي عنونه رحمه الله تعالى بقوله: ثالثا، نزول القرآن ابتدائي وسببي. فقال رحمه الله تعالى: ينقسم نزول القرآن إلى قسمين. القسم الأول ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن. ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين. وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ، فضعيف لا صحة له. القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، والسبب إما سؤال يجيب الله عنه، مثل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ قال: أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الآيات. نشرع إن شاء الله تعالى في شرح هذه الفقرة، وهو يتحدث كما ذكرنا عنوان الدرس، يمكننا أن نجعله أسباب النزول، وهو عنوانه كما ذكرت بقوله: نزول القرآن ابتدائي وسببي. فبعد أن عرف المؤلف رحمه الله تعالى بالقرآن الكريم وفصل قيود التعريف كبيان نزوله وعلى من نزل ومن جعله الله الوساطة لإنزاله، وبين بعد ذلك أول ما نزل، وزدنا بفضل الله على ذلك بيان آخر ما نزل، ناسب أن يتكلم رحمه الله عن أنواع نزول القرآن باعتبار الأسباب لا باعتبار كيفية النزول. باعتبار كيفية النزول قلنا إن القرآن له نزولان: إنزال وتنزيل. الإنزال جملة واحدة، والتنزيل ينزل مفرقا. أما هذا النوع من أنواع نزول القرآن فهو باعتبار الأسباب، أي بالنظر إلى أسبابه. وفي هذا الباب الذي نتطرق إليه مباحث يمكننا أن نذكرها إجمالا، ثم نفصل إن شاء الله، نذكر ما ذكره رحمه الله ونضيف أشياء أراها مهمة جدا، خاصة في هذا الباب، باب أسباب النزول. فنبدأ إن شاء الله تعالى بالتعريف بسبب النزول، ثم إن شاء الله تعالى نتطرق إلى أهم شيء يحتاجه الطالب، أي شيء عملي، وهذا ما يحتاجه كل طالب، وهو بيان صيغ أسباب النزول. أي قبل أن نتطرق إلى ما سيتطرق إليه رحمه الله في معرفة فوائد معرفة أسباب النزول، فلزاما أن نتطرق إلى أهم مبحث في أسباب النزول، شيء عملي وهو ما هي صيغ أسباب النزول وما حكم كل صيغة. وتحت هذا المبحث سنتطرق إلى قواعد مهمة، وأيضا ثالثا نتطرق إلى ما ذكره وهو فوائد معرفة أسباب النزول. والمبحث الأخير الذي ذكره رحمه الله وهو عموم اللفظ وخصوص السبب. فنقول وبالله نستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل في التعريف بأسباب النزول أو بعلم أسباب النزول. فنزول القرآن كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نوعان. نوع الأول ابتدائي كما قال، قال وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، أي الابتدائي هو الذي لا يتوقف على سبب، ليس بالضرورة أن تجد لكل آية في القرآن سبب، وهذا غالب نصوص القرآن الكريم، غالب القرآن ليس له سبب، كنصوص تعليم العقائد، كنصوص تعليم الشرائع، كنصوص تعليم الأخلاق الحسنة، فالأصل في العبد أنه يجهلها فينزل القرآن لبيانها. فالقرآن جاء لتعليم هذه الأمة وتنوير صدورها. إذن فأغلب القرآن ابتدائي، أي ليس له سبب يقتضي نزوله، لأن القرآن أهم شيء نزل من أجل القرآن هو تعليم الناس. ومثل الشيخ رحمه الله لهذا النوع الذي لم ينزل بسبب بقوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. والمؤلف رحمه الله كما سبق الإشارة إليه في المجالس السابقة أنه مبدع في التأليف، فهو لا يضع شيئا إلا لغرض، والغرض من تمثيله بهذه الآية هو إبطال ما شاع في كتب التفسير أنها نزلت في الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب رضي الله عنه، والقصة في ذلك للأسف شحنت بها كتب التفسير. وزيادة على بطلانها سندا، فهي من حيث السند ظاهرة البطلان، زيادة على بطلانها سندا فإنها منكرة متنا. لماذا؟ لأن آخر القصة التي شحنت بها كتب التفسير والتي يذكرونها في سبب نزول هذه الآية، آخر القصة فيها أنه تاب فقبلت توبته ولم تقبل صدقته، أي صار على حسب الرواية هذه الباطلة يقولون إن ثعلبة بن حاطب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقاته فلم يقبلها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه قبلت توبته ثم صبر حتى جاء أبا بكر الصديق وهو خليفة المسلمين فأتاه بصدقته فلم يقبله الآخر. فهذه القصة تذكر أنه تاب في آخرها ولكنه لم تقبل صدقته. ومن تأمل سياق الآيات جيدا وكيف نغفل عن القرآن الكريم، يجزم بأن الكلام عن المنافقين من بداية هذه الآيات، وأن الله تعالى عاقبهم بأنهم ماتوا على النفاق لم يتوبوا، والقصة في آخرها أنه تاب. فكيف يمكن أننا نصحح هذه القصة وفيها أنه تاب والله تعالى يصرح في القرآن أنهم لم يتوبوا؟ فقال عز وجل فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. لذلك قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره في هذه الآية وفي هذا، أي في قوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، قال في هذا دليل على أنه مات منافقا، يعني هذا الذي منع الصدقة، أي عاهد الله لئن آتاه من فضله أي من الخير من المال لا يصدقن ولا يكونن من الصالحين ثم منع الزكاة. قالك هذا دليل على أنه مات منافقا، وهو يبعد أن يكون المنزل فيه ثعلبة، يعني القرطبي رحمه الله نفى صحة سبب النزول. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وثعلبة بن حاطب ممن حضر بدرا وشهدها، أي لا يمكن أن يكون مات منافقا وأنه سيبقى في قلبه النفاق إلى يوم يلقى الله تعالى كما صرحت بذلك الآية. ومن أحسن الرسائل التي ألفت في الدفاع عن هذا الصحابي رسالة الشيخ سليم الهلالي حفظه الله، له رسالة نافعة في هذا الباب يبين فيها بطلان هذه القصة سندا ومتنا، وسماها الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب. فمن شاء التوسع في معرفة ضعف هذه القصة فليقرأ هذه الرسالة. إذن النوع الأول ابتدائي، ليس بالضرورة أن يكون لسورة الإخلاص سبب لنزولها، ليس بالضرورة. لماذا؟ لأن من قواعد التفسير أن الأصل في القرآن أنه ابتدائي ليس سببيا. النوع الثاني من النزول نزول سببي، قال رحمه الله: وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، أي نزلت آيات لسبب. فما هو السبب؟ ما هو سبب النزول؟ هذا لابد من تعريف سبب النزول. المؤلف أغفل ذكر تعريف سبب النزول، فقال العلماء في التعريف بسبب النزول: وما نزلت الآية متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه. أيام وقوعه، وما نزلت الآية متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه. وعلم أسباب النزول كما سيأتي بيانه في فوائد معرفته من أجل العلوم، لذلك اهتم العلماء رحمهم الله تعالى بالتصنيف فيه، وكان أول من صنف فيه الإمام شيخ المحدثين علي بن المديني رحمه الله، وهو توفي في القرن الثالث يعني سنة 34 بعد 200. هذا أول من ألف في هذا الباب، ولكن كتابه مفقود، أي لم يصن منه شيء. ثم هناك أبو المطرف الأندلسي رحمه الله، هذا من علماء القرن الخامس، أي توفي في العام الرابع بعد 204 للهجرة، وكتابه يذكرون أنه يقع في 100 جزء، لكنه لم يصل إلينا منه شيء. إذن هذا الثاني. كان الثالث الإمام الواحدي، وهو المتوفى في عام 68 بعد 468 للهجرة، وكتابه هذا هو أشهر الكتب في الباب، كتاب الواحدي رحمه الله، كتاب جيد إلا أن فيه الضعيف. ثم جاء أبو المظفر العراقي، هذا من علماء الحنفية، من علماء القرن السادس، توفي عام 67 بعد 500، وهذا كتابه مخطوط. ثم جاء ابن الجوزي الإمام المعروف رحمه الله، وهو من علماء القرن السادس، توفي عام 97 و500 للهجرة، وكتابه مفقود للأسف. ثم جاء أبو محمد الجعبري، هذا من علماء القرن الثامن، توفي في عام 32 بعد 700، وكتابه اختصار لكتاب الواحد، يعني نزع أسانيد الكتاب، لم يفعل شيء إلا نزع الأسانيد، وهذا الكتاب مخطوط على الجعبري. ثم جاء الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، من علماء القرن التاسع، توفي عام 52 و800، ألف كتابه اسمه العجاب في بيان الأسباب، لكن لم يكمله وقد طبع محققا. ثم جاء الإمام الذي لم يدع بابا من أبواب العلم إلا وألف فيه، وهو جلال الدين السيوطي رحمه الله، وهو من علماء القرن العاشر، توفي في العام 1911 للهجرة. فالإمام السيوطي ألف كتابه مشهور مطبوع لباب النقول في أسباب النزول، هذا أيضا كتاب جيد إلا أنه اشتمل على كثير من الضعيف أيضا. ومن أصح ما ألف في هذا الباب كتاب الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، هذا الكتاب هو أصح الكتب في هذا الباب، لذلك سماه الصحيح المسند من أسباب النزول. وهذا الكتاب لم يجمع كل ما، حتى نكون منصفين، يعني إذا صحح لك سببا فاعلم أنه صحيح، لكن لا يعني أن ما لم يذكره ليس بصحيح، بل نبحث في أقوال أهل العلم الآخرين لعلهم صححوا روايات في نزول الآيات. لماذا؟ لأن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى معروف عنه شدته في التصحيح، يعني إذا صحح لك حديثا فعض عليه بالنواجذ، لكن إذا ضعف لك حديثا فتريث حتى تنظر ما قاله أهل العلم الآخرون. إذن هذه نبذة لبيان أهمية هذا العلم، حتى ألف فيه من ألف كل هذه الكتب. سبب النزول بعد أن عرفنا به، بعد أن عرفنا بالمؤلفات فيه، نقول القرآن نزوله نوعان: ابتدائي سببي. الآن السبب نوعان: إما سؤال يجاب عنه أو حادثة يحتاج إلى بيان حكمها. اثنان: سؤال يجاب عنه أو حادثة يحتاج إلى بيان حكمها، وقد جعلها المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة أنواع: سؤال يجاب عنه، حادثة تحتاج إلى بيان، أو فعل يحتاج إلى معرفة حكمه. انتبهوا جيدا بارك الله فيكم، هو ذكر ثلاثة أنواع قال سؤال يجاب عنه أو حادثة تحتاج إلى بيان أو فعل يحتاج إلى معرفة حكمه. لكن لو تأملنا جيدا لأدركنا أن النوع الثاني والثالث شيء واحد، حادثة تحتاج إلى بيان أو فعل يحتاج إلى معرفة حكمه. الفعل الذي يحتاج إلى معرفة حكمه هو الحادثة التي تحتاج إلى بيان، لذلك العلماء أكثر من ألف في أسباب النزول يذكرون هذين النوعين، سؤال أو حادثة. سؤال يجاب عنه، حادثة يحتاج إلى بيان حكمها. ثم ذكر رحمه الله تعالى مثالا عن كل نوع. أولا قال إما سؤال يجيب الله عنه، مثل قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فنقول إن كان المراد بهذا المثال، إن كان يريد رحمه الله أن الآية نفسها تدل على أن ثمة سؤالا طرح، هذا السؤال عن الحكمة من الأهلة، فالمثال صحيح. إن كان يريد أن الآية لما ذكرت سؤالا فدل على أن هذه الآية نزلت عقب سؤال، فهذا التمثيل من هذه الحيثية صحيح. فقد روى الطبري رحمه الله في تفسيره بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، أي يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم. هذه آية تدل على أن الأصل في المسلمين أن يعتبروا في حساباتهم بماذا؟ بالأهلة لا بالأشهر الشمسية، فالله تعبدنا بها، لذلك دائما ندندن حول ضرورة أن يعتني المسلم بالحساب بالأشهر القمرية لا الأشهر الشمسية، لأن الله خاطبنا بذلك. والله تعالى يشير إلى أن الحساب الشمسي يشير إلى أننا لابد أن نبتعد عنه إلا تبعا، طبعا احنا فرض علينا العد بهذا الحساب فنحسب به لكن تبعا للحساب القمر، نذكر الشهر الهجرية ثم الشهر الميلادي. لماذا؟ لأننا نعيش، لأنه فرض علينا ونعيش تحت ظلاله، لكن أن نهجر الحساب الهجري فهذا فيه مضادة ومشاقة لما وضع الله تعالى لنا من منهاج. قلت أشار الله تعالى إلى ضعف وعدم الاعتداد بهذا الحساب وأنه يدل على شخصية المسلمين بقوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين. الله تعالى قال وازدادوا 9، أي لم يعتبر قولهم 300 سنين، قال لا احنا بحسابنا 309 سنين. كم بقي آل الكهف؟ 309 سنوات. لماذا؟ لأن كل عام ميلادي يزيد على العام الهجري، وكل 33 سنة ميلادية تساوي 34 سنة هجرية، ف300 سنة ميلادية هي 309 سنين هجرية. فالله تعالى كأنه يشير، وإلى لماذا قال وازدادوا 9؟ قد ذكرها حتى يبين لنا أن العبرة في الحساب بالأشهر الهجرية لا بالأشهر الميلادية. إذا كان هذا هو المقصود، المثال صحيح، يسألونك عن الأهلة، وقع سؤال عن الحكمة في خلق الأهلة فأجابهم الله تعالى هي مواقيت للناس والحج. لكن إن كان المراد هو الإشارة إلى ما يروى أن رجلين من الصحابة ويذكرون أنهما معاذ بن جبل وثعلبة بن غنمة يذكرون أنهما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد ويمتلئ حتى يستدير ويستوي ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان، فنزلت الآية. فهذا الحديث وإن كان اشتهر في الكتب فهو لا يصح، بل قال العراقي رحمه الله تعالى لم أقف لهذا السبب على إسناد. يذكر العلماء هذه الآية وسبب النزول وهم يفيدون فوائد في البلاغة، وهو الجواب الحكيم، يعني إنسان يسألك عن شيء لا يهم أنت تجيبه بما يجب أن يسأل عنه. فمثلا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى الساعة؟ فأجابه الله بما ينبغي أن يسأل عنه، وماذا أعددت له؟ كيف أستعد لهذه الساعة؟ كذلك هنا يذكرون أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال الهلال يدق ثم يستدير ثم يستوي ثم ينقص، فأجابهم بما ينبغي أن يسألوا عنه هي مواقيت للناس والحج، يذكرون أن هذا جواب الحكيم. هذه فائدة فقط حتى تعلموا لماذا يذكر العلماء هذه الآية وسبب النزول في مواطن عدة. حتى الشاطبي رحمه الله تعالى يذكر هذه الآية وسبب نزولها الضعيف في الموافقات، وتحت قاعدة الخامسة في الموافقات: كل مسألة لا ينبني عليها حكم شرعي فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. وانظروا إلى كلام المحدثين، يقول لك العراقي: لم أقف لهذا السبب على إسناد. إذن هذا تنبيه لا بد منه حتى نعلم كل شيء يذكر في الكتاب. إن كان ذكر الآية من باب أنها بنفسها تدل على أنه ثمة سؤالا، على أن ثمة سؤالا طرح فأجابته الآية فصحيح، وإلا إن كان فيه إشارة إلى الحديث فهو ضعيف. ثم ذكر مثالا عن الحادثة التي وقعت وتحتاج إلى بيان وتحذير، قال مثل: ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال: الآيتين نزلت في رجل من المنافقين. الآيتين يقصد: ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. كما ذكر رحمه الله، والحديث رواه الطبري بسند صحيح عن ابن عمر أن رجلا من المنافقين قال لعوف بن مالك، كانوا في مجلس في غزوة تبوك وهم راجعين من غزوة تبوك أو في أثناء غزوة تبوك، تعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عسكر هناك 21 يوما ولم يحدث قتال ورجعوا. هذا المنافق قال لعوف بن مالك، قال: ما لقرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. يعني هذا يسخر من القراء، قراء القرآن الكريم، حفاظ القرآن. فقال له عوف رضي الله عنه: كذبت ولكنك منافق، لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو جاء يخبره الخبر، فإذا به يجد القرآن قد سبقه، حيث أنزل الله تعالى في شأن ذلك كله: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. أي إن الله يعطينا وعد أن العدو والمنافق الذي يظهر الإسلام ويضمر الكفر وإن أضمر الشر فإن الله سيفضحه، كونوا على يقين بأن المنافقين يفضحهم الله عز وجل. قل استهزئوا إن الله مخرج، شوف مخرج ما تحذرون، سيخرجه سيظهرون. ولئن سألتهم إلى آخره نزلت الآيات. يقول ابن عمر قالك: والله لقد نظرت إليه متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقب تاع الناقة هو الحبل الذي يشد به الرحل، قالك شاد فيها، تخيلوا الصورة هذه التي يصورها لك ابن عمر. قالك: فنظرت إليه متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، يعني هو يمشي في الأرض ويدوس على الحجارة وتتناثر على رجليه حتى آذته وأصابه أذى شديد في رجليه، لكنه لا يكترث لذلك. هذا المنافق لا يشعر ولا يهمه ما يلاقيه من الأذى، وهو يقول وهو متعلق بحبل الناقة: إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب، طارق كاملة. والرسول صلى الله عليه وسلم يتلو قوله: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا يزيد على ذلك. قال ابن عمر: ما يزيده على ذلك. فالشاهد أن هذه الآية لها سبب نزول، قصة يستفيد منها المسلم، وليدرك أيضا أن الاستهزاء بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر مخرج عن الدين، لأن أصل الدين مبني على التعظيم، تعظيم الله، تعظيم الدين، تعظيم الرسول، والاستهزاء بشيء من هذه الأمور العظيمة مناف لأصل الإيمان، يدل على أنه لا إيمان في القلب. لذلك ينص أن المستهزئ بآيات الله ورسوله قد كفر، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هذه الآية ذكرها مثال عن حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، واذكر قلنا ثلاثة: سؤال يجاب عنه، حادثة وقعت تحتاج إلى بيان، فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه. احنا قلنا الثاني والثالث الحقيقة هما شيء واحد، لذلك نحفظ سبب النزول: إما سؤال يجاب عنه أو حادثة تحتاج إلى بيان. الثالث قال: أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. سورة المجادلة أو المجادلة، جزء الوجهان، إذا قلت المجادلة فأنت تسمي الصورة نسبة للمرأة أي هي التي جادلت، وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها حين ظهر منها زوجها أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت. طبعا هو أول ظهار وقع في الإسلام، والظهار كان في الجاهلية طلاق، كان طلاق يعني هو لما ظهر منها استصحبت هي الأصل أنه طلقني، فجاءت تجادل، جاءت تلح في السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها ما أراك إلا قد بنت منه، ويتعيد السؤال ويتعيد، سميت مجادلة. ومنهم من يقول سورة المجادلة أي الحادثة، المجادلة هي الجدال أي سورة المجادلة. هذه الآيات لها سبب نزول، وهي فعل وقع يحتاج إلى معرفة حكمه يندرج تحت قوله، أو حادثة وقع تحتاج إلى بيان. إذن نزول القرآن إما ابتدائي ما لم يتقدمه سبب، أو سببي، والسبب إما سؤال يجاب عنه أو حادثة تحتاج إلى بيان. وقبل أن نكمل في قراءة ما ذكره رحمه الله بعنوان فوائد معرفة سبب النزول، فأرى من الواجب أن نتطرق إلى مبحث مهم جدا، وهو صيغ أسباب النزول. كل طالب يقرأ القرآن الكريم، يقرأ تفسير القرآن الكريم، إلا وهو لابد أن يعرف صيغة أسباب النزول. فنقول صيغ أسباب النزول، فليس هناك طريق لمعرفة أسباب النزول إلا النقل عن الصحابة رضي الله عنهم، ما كاش طريقة أخرى نعرف أسباب النزول بها إلا هذا الطريق. ولذلك قال الواحدي رحمه الله في مقدمة كتابه أسباب النزول، قال ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلاب. ثم ذكر وأما اليوم، أو يحكي على زمانه، وأما اليوم فكل أحد يخترع شيئا ويختلق إفكا وكذبا ملقيا زمامه إلى الجهالة غير مفكر في الوعيد للجاهل بسبب الآية. يعني سبب النزول كما سنرى في كثير من الآيات يتوقف فهم الآية عليه، سيحدث هناك فهم أولا لكتاب الله بسبب النزول. سبب النزول في القرآن مثل سبب الورود في الحديث. هناك بعض الأحاديث لو لم تعرف سبب ورودها لا تفهمها، وهناك آيات لو لم تعرف سببها لا تفهمها. مثل الناس يأتونك ويقولون يا أخي كاين في الدين بدعة حسنة، تقول ما هو الدليل؟ وإحنا نسمع في كل خطبة قالها الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة، كل من ألفاظ العموم، كل بدعة ضلالة، وانت تجي تقول كاين بدعة حسنة، والخطاب هذا تكرر كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة في كل جمعة في كل مناسبة. كما يقول الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، كل لفظ عام تكرر ولم يخص ولا مرة واحدة، ولا مرة، قال كل نص عام يتكرر ويبقى على عمومه في كل مرة، فدل ذلك على أنه لا يستثنى منه شيء. وهذه قواعد مهمة في معرفة أصول البدع. نعطيك مثال باش نفهم القاعدة المهمة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، تكررت في القرآن مرارا ولم يستثنى منها حالة واحدة. يعني واحد يدي ذنب تاع فعل آخر لم يأمره به ولم يدله عليه ولم يعنه عليه، ترقعت في أمان الله وتدي ذنب تاع آخر لم تعنه لم تدله عليه، لماذا؟ هذا أبدا لا يحدث. ولا تزر وازرة وزر أخرى، تكرر هذا النص وهو عام، لماذا؟ لأن وازرة نكرة جاءت في سياق النفي، إذن فهي عام وتكررت وبقيت على عمومها ولم يستثنى منها شيء مرة واحدة في الآيات، قال دل ذلك على أنها لا يستثنى منها شيء. لذلك تدركون بهذه القواعد بطلان ذلك الحديث الموضوع أن ولد الزنا لا يدخل الجنة، فلا تزر وازرة وزر أخرى، وما ذنبه؟ إن كان صالحا فلماذا لا يدخل الجنة؟ نعود، كل بدعة ضلالة في كل مرة، كل بدعة ضلالة ولا يستثنى منها شيء، دل على أنه عام. قل أنت من أين لك أن هناك بدعة حسنة في الدين؟ يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. الجواب: أولا، أين كلمة بدعة حسنة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سنة حسنة، وانت تقول بدعة حسنة، فرق. السنة هي الطريق. ثانيا، شوف سبب الورود تاع الحديث هذا، لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حتى تعلم معناه؟ الحديث معروف صحيح مسلم، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس، فدخل قوم عليهم فاقة، أي فقر، يظهر عليهم الفقر الشديد، مجتابي النمار. مجتابي معناها مقطعين، والنمار جمع نمرة، والنمرة هي بردة، قالك مقطع. قوم حفاة عراة دخلوا المسجد مجتابي النمار، قالك فتمعر، هنا الشاهد، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغير لما رأى حالهم ذلك من الفاقة. فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى واخطب فيه. طبعا جاب الآيات التي دائما يستفتح بها: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إلى آخره. ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمر. فجاء رجل من الأنصار بصرة، حزمة أكل، بصرة فوضعها في المسجد، فتتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام، من طعام وثياب. صار وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى آخره. ما الذي نفهمه من هذا الحديث؟ الصدقة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن، هل هو شيء جديد ولا يعرفه؟ شيء معروف عندهم، مشروع من قبل هذا الحديث، الناس تعرف شو معناها الصدقة. إذن ما معنى سنة في الإسلام سنة حسنة؟ والصدقة احنا نعرفه باللي كاينة من قبل، الصدقة شرعت من قبل. فمعنى سنة في الإسلام سنة حسنة أي أحياها، ذكر الناس بها وحث الناس عليه حتى تتابعوا على فعله. إنسان يذكر الناس بالخير وقام الناس فتبعوا على ذلك، فله أجره وأجر من تبعه على ذلك. هاوش معناها أحياء؟ وإلا قل الصدقة ليست شيئا مبتدا في الدين، معروفة. مثل مثلا اليوم حاكم مسلم يقوم ويطبق الشريعة ويتبعه كل الحكام، هذا له أجر ذلك وأجر من تبعه عليه، وهكذا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، أي من أحيى شيئا سيئا وتبعه الناس على ذلك، فله وزره وزر من تبعه على ذلك. هذا معنى الحديث، نفهمه جيدا. فالشاهد لماذا ذكرت هذا الحديث مثالا، الحديث لولا سبب الورود ما فهمناه جيدا. كعرفنا سبب الورود فهمنا الحديث ووضحنا جيدا، كذلك أسباب النزول. إنسان لما يجي يقول الناس: أيها الناس، هذا هو سبب النزول، إن الناس سيفهمون الآية على ضوئها، فلا بد من الحذر، راح يفسر القرآن بذكر سبب النزول. زد: ربما كانت الآية عامة وسبب النزول يضيقها، فستضيق آية، فلا بد إذن من الحذر. فليس لنا من طريق إلا طريق الصحابة لمعرفة أسباب النزول ما صح عنها. ولأسباب النزول صيغتان اثنتان، احفظوا هذا بارك الله فيكم، احفظوه جيدا. أسباب النزول لها صيغتان اثنتان، الصيغة الأولى أن يقول الصحابي: كان كذا فنزل كذا، كان كذا أي حدث كذا فنزل قوله تعالى، أو قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا نزل في الصيغة الأولى، أو يقول سئل. لماذا نقول لك هذا المثالين؟ لأننا عرفنا سبب النزول بأنه إما يكون سؤال يجاب عنه، أو حادثة ينزل القرآن لبيانها. إذن راح تكون الصيغة تاعه حدث كذا فنزل قوله تعالى، هذه حادثة تحتاج إلى بيان، أو تكون سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزل قوله تعالى. هذا الصيغة يعتبرها العلماء صيغة صريحة في سبب النزول، صيغة صريحة نص. لماذا؟ لأن الفاء التي جاء بها تفيد السببية، كان كذا ف، هاوش ما تسفاء السببية، كأنه قال لك الصحابي: سبب نزول الآية كذا. هذه الصيغة صريحة في سبب النزول، مفهوم؟ إذن باش نبين علاش اعتبروا هذه الصيغة صريحة، لأنه لما قال لك كان كذا فنزل كذا، أو قال لك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزل قوله تعالى، الفاء هذه تسمى الفاء السببية، فاء السببية. ما دام قلنا فاء السببية، فكأنه قال لك الصحابي سبب نزول الآية هي كذا، فهذه الصيغة صريحة. حتى قال أهل العلم رحمهم الله إن قول الصحابي في أسباب النزول له حكم الرفع. إيش معنى له حكم الرفع؟ كأنه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص صار له حكم الرفع. قول الصحابي في أسباب النزول له حكم الرفع كأنه حديث مرفوع، وهذا ما صرح به الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث. وهذه فائدة أضيفها، كثير من الناس ينسبون إلى الحاكم أنه أطلق، يقول باللي قال الحاكم تفسير الصحابي. سمعوا منيح القاعدة اللي يقولها وهي خاطئة، يقول لك تفسير الصحابي له حكم الرفع، تفسير مطلقا له حكم الرفع. صح الحاكم قال بهذا، قاله في كتابه المدخل، لكن قيد كلامه في كتابه الآخر معرفة علوم الحديث، قال قول الصحابي في سبب النزول في أسباب النزول مسند، أي له حكم الرفع. إذا لابد أن نقيد كلامه رحمه الله بما يوافق كلام العلماء. العلماء يجعلون قول الصحابي في أسباب النزول له حكم الرفع، مش مطلقا، مش أي تفسير صحابي له حكم الرفع. إذا لابد من تقييد هذه القاعدة بسبب النزول، قول الصحابي في سبب النزول له حكم الرفع. قال الحافظ العراقي وعدوا ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، أي أن نعد ونعتبر ما فسره الصحابي مرفوعا هذا محمول على الأسباب. هذه الصيغة الأولى، جزاكم الله خيرا. الصيغة الأولى ماذا يقول الصحابي؟ كان كذا فنزل كذا، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزل قوله تعالى، هذه الصيغة صريحة. كان الصيغة الثانية أن يقول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، بزاف طلبة يظنوا باللي هذه نص بسبب نزول، يقولوا لا نزلت هذه الآية في كذا. هذه الصيغة اسمها ظاهرها السببية محتملة، ظاهر، احنا ناخذ بالظاهر، طبعا لم يكن هناك مانع ناخذ بالظاهر، لكن ليست نصا في سبب النزول. فقد يريد الصحابي بقوله نزلت هذه الآية في كذا أنه يريد معنى الآية هو كذا معناها، أو أن هذا الحدث داخل تحت عموم الآية. مثلا أنت تكون إيجاد لك شخص ويكثر الجدال بغير حق، وأنت تنبه ويكثر الجدال، ماذا تقول له؟ نزل فيك قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هل صحيح أنه نزل فيه قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا؟ الجواب لا. إذن ما المقصود بقولك نزل فيك قوله تعالى كذا؟ الجواب أي في أمثالك، أي أنت تدخل تحت عموم هذه الآية. إذن الصحابة كثيرا ما يقولون نزلت هذه الآية في كذا، وهم لا يريدون سبب النزول، وإنما يريدون التفسير الحكمي، أي أن هذا الحدث يدخل في حكم الآية وليس المقصود نزلت بسببها. فالرجاء الانتباه، فهذا مهم جدا. لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير، وش يقول؟ يقول وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد بها تارة أنه سبب نزول، يعني الظاهر، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب. شو ذلك الكلام؟ تحقيق الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذا كل العلماء استحسنوه منه رحمه الله، ويدل على دقة نظره. قال قولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أسباب النزول، كما احنا قلنا الظاهر، ويراد به تارة أن هذا الحادث هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب. شوفوا مثلا انتم تقرأوا آثار تتعجبون منها، تعرفوا ما الذي يرويه الدارمي رحمه الله وغيره عن علي بن أبي طالب؟ يروون عنه أنه قال في تفسير قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال نزلت في الحرورية، نزلت في الحرورية، الحرورية هم الخوارج، سموا حرورية نسبة إلى مكان اعتصموا به وهو حاروراء فسموا حرورية. وهل صحيح أن هذه الآية نزلت في الحرورية؟ الجواب لا. هي سورة الكهف سورة مكية، ولم يكن هناك وجود للحرورية أبدا. فما مقصوده إذا نزلت في الحرورية؟ يقصد أنهم داخلون في هذا العموم. كل مبتدع هو أخسر الناس أعمالا، لماذا؟ لأنه ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنع، تعب ثم يعاقب. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، أي تصلى نارا حامية. وكذلك تقرأون في كتب التفسير كثيرا ما تجدون هذه العبارات، تفسير السلف لبعض الآيات التي تثني على بعض أهل الكتاب الذين أسلموا، يقولك نزلت هذه الآية في سلمان، وهذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام. إياكم أن تظنوا أنها نزلت فيه بمعنى سبب النزول، لا، يقصدون أن سلمان وعبد الله بن سلام وغيرهم من مسلمة أهل الكتاب داخلون في عموم هذا الثناء. وإلا الآيات التي يذكرون أنها نزلت في سلمان كانت مكية، فكيف يكون سلمان قد أسلم وهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد، ولم يهاجر إلى المدينة بعد؟ إذن فيقصدون نزلت هذه الآية في كذا، أي إنه يدخل تحتها، ليس معناه أنه سبب النزول. فأعيد، لسبب النزول صيغتان، صيغة صريحة كان كذا فنزل كذا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزل كذا، هذه صيغة صريحة نص. وكان صيغة غير صريحة ظاهرة، نأخذ بظاهرها فنقول ما هي هذه الصيغة غير صريحة المحتملة؟ هي قولهم نزلت هذه الآية في كذا. وهذا مهم، فالطالب إذا قرأ تفسير القرآن يحسن التصرف مع الآيات التي يذكر أنها نزلت في كذا وكذا. فمثلا قوله تعالى إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يقول لك صحابي نزلت في بني سلمة، لماذا؟ قال لك أرادوا أن يقتربوا من المسجد، كانوا بعيدا عن المسجد، فأرادوا أن يقتربوا من المسجد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم، قالت نزلت في بني سلمة. العلماء كيف يناقشون هذا القضية؟ منهم من قال هذا هو الظاهر، لكن الآخرين قالوا سورة ياسين مكية، وهذا القصة حدثت في المدينة، كيف تنزل؟ تقول إما تقول المقصود بقول نزلت في بني سلمة أي أن هذا الفعل تاع بني سلمة داخل في قوله تعالى إن نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، أي آثارهم إلى المساجد أيضا نكتبها. وإلا المقصود بالآثار كل ما يفعله الإنسان. هذا مثال فقط لبيان أن الصحابة كثيرا ما يقولون نزلت هذه الآية في كذا، وهم يقصدون أنه داخل تحت عموم الآية. من القواعد المقررة في هذا الباب جزاكم الله خيرا، بعد أن عرفنا بسبب النزول، بعد أن عرفنا صيغ سبب النزول، انظروا إلى القواعد تحت هذا الباب. فنقول إذا روي في سبب النزول أكثر من سبب فإننا نتبع ما يلي: أولا يؤخذ بأصحهما من حيث الإسناد، يؤخذ بأصحهما، واحد صحيح واحد ضعيف، أخذ بالصحيح. ثانيا إن كان كل منهما صحيحا يؤخذ بهما معا إن كانا غير صريحين في السببية. يعني هذا قال لك نزلت هذه الآية في كذا، والآخر قال نزلت هذه الآية في كذا، نقول لا تعارض. لماذا؟ لأن هذه الصيغة ليست صريحة محتملة، وأن مقصود كل منهما أن هذا داخل في عموم الآية، والآخر قال لك هذا داخل في عموم الآية، فكل منهما داخل في عموم الآية، أين الإشكال؟ واحد يجي يقول لك هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام، آخر يقول لك نزلت في سلمان الفارسي، هل هناك من تعارض؟ الجواب لا، لأن نزلت الآية في كذا ليست صريحة، فالمقصود نجمع بينهما، يؤخذ بهما معا، قل نزلت في عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي ولا تعارض. إذن أعيد، يؤخذ بأصحهما فإن كان كلاهما صحيحا، يؤخذ بهما معا إن كان غير صريحين في السببية. ثالثا يؤخذ بأصرحهما في السببية، إذا تعارض سبب النزول، واحد قال لك كان كذا فنزل كذا، والآخر قال لك نزلت هذه الآية في كذا، أيهما صريح؟ الأولى، الصيغة الأولى صريحة، فنأخذ بالصريحة وندع الظاهرة. إذن ثالثا يؤخذ بأصرحهما في السببية. رابعا يجمع بينهما معا إن كان كلاهما صريحا، صحيحان صريحان، كل من الروايتين المنقول عن الصحابة صحيحة ثانيا وصريحة، كل منهما قال كان كذا فنزل كذا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزل. هنا نحاول كيف نجمع، والأمثلة في هذا كثيرة. تجدون مثلا بعد غزوة أحد نرى جابر بن عبد الله، توفي والده عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما جميعا، لما توفي ترك خلفه 9 بنات وترك مالا، فجابر بن عبد الله جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن قسمة الميراث، فنزل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. تقرأ شوي السنة تجد امرأة قيس بن الربيع جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن قيس بن الربيع قتل معك يوم أحد وترك بنات ولهما عم يريد أن يأخذ مالهما ولا ينكحان إلا بمال، فقال يقضي الله في ذلك يا امرأة قيس بن الربيع. فنزل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. شوف كان كذا فنزل قوله تعالى، في قصة جابر جاء جابر فنزل قوله تعالى. إذن كل من السببين صحيح، كل من السببين صريح. فما الذي نقول؟ ما نقدرش نقول آخذ بأصرحهما، فنقول نجمع بينهما. كيف؟ نقول كل منهما حدث، لكن القرآن لم ينزل مباشرة في الإجابة عن أحدهما، حتى مرت أيام وحدث الحدث الثاني فنزل القرآن يجيب عن الحادثتين معا، خاصة أن كل من القصتين حدث بعد أحد، كل من الحدثين حدث بعد أحد، متقاربان جدا. فنحمل على أن الآية لم تنزل مباشرة عند ذكر السبب الأول، أي تحدث أمر جابر بن عبد الله لم ينزل شيء، حدثت قصة امرأة قيس بن الربيع فنزل القرآن يعالج القضيتين معا، بهذا نجمع بينهما ولا إشكال. إن تعذر الجمع لا نستطيع أن نجمع، انتبهوا، إن لم نستطع أن نجمع كلاهما صحيح كلاهما صريح ولم يمكننا الجمع، فهنا نقول بتعدد النزول، بل الآية نزلت مرتين، الآية نزلت مرتين، وهذا ممكن كما سنراه إن شاء الله تعالى في ضمن مباحث هذا الباب. ثم قال رحمه الله، انتبهوا ما الذي رأيناه في هذا المجلس، رأينا بيان أن القرآن نوعان، ابتدائي وهو الأصل وهو غالب القرآن، وسببي وهو ما تقدم نزوله سبب، والسبب النزول هي الآية التي نزلت تتحدث عن شيء أو سؤال تجيب عنه. إذن فسبب النزول نوعان، سؤال يجاب عنه أو حادثة وقعت يحتاج إلى بيانها. بينا أيضا في هذا المجلس شيئا من التأليف في سبب النزول، شرحنا كل مثال ذكره المؤلف رحمه الله وعلقنا على ما يجب التعليق عليه. الشيء الذي أردت أن أقف عنده جيدا هو صيغ أسباب النزول، فلنعقد قلوبنا جازمين على أنه ليس لنا طريق لمعرفة هذه الأسباب إلا النقل الصحيح عن الصحابة، ولا يحل القول بالرأي. فما هي صيغة سبب النزول؟ صيغتان، الأولى أن يقول الصحابي كان كذا فنزل قوله تعالى، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزل قوله تعالى، الفاء سببية. الصيغة الثانية، طبعا هذا الحكم تاع الصيغة الأولى صيغة صريحة ولها حكم الرفع. الصيغة الثانية أن يأتي الصحابي فيقول نزلت هذه الآية في كذا، هذه ليست صريحة، محتملة، يمكن أن تكون سبب نزول، يمكن أن يكون لها وجه آخر وهو تفسير، أو أن الحدث هذا يدخل تحت عموم الآية. قواعد مهمة ذكرناها تحت هذا الباب، إذا روي في سبب النزول أكثر من سبب فلنتبع الخطوات التالية: أول شيء نأخذ بأصحهما، ثاني شيء نأخذ بهما معا إن كان غير صريحين لأنه لا تعارض، ثالثا نأخذ بأصرحهما في السببية، رابعا نجمع بينهما ما أمكن إن كان كل منهما صريحا، خامسا إن تعذر الجمع ولم نستطع فنقول بأن الآية نزلت مرتين، نزلت مرة في كذا ونزلت مرة في كذا، وأمثلة هذا تعدد النزول نراه إن شاء الله تعالى في ضمن المباحث القابلة. ثم قال رحمه الله فوائد معرفة أسباب النزول، فوائد معرفة أسباب النزول. قال معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، منها فشرع رحمه الله يبين لنا فوائد معرفة هذا العلم، العلم بأسباب النزول، ولكن قد انتهى الوقت المقرر لحصة اليوم وقد داهمنا الوقت، إن شاء الله تعالى نتطرق إلى ذكر فوائد معرفة أسباب النزول ومبحث آخر وهو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في المجلس القابل إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى الإخلاص والسداد والهدى والرشاد والعصمة من الزيغ والفساد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.